الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. أذن الله تعالى أن نعيش إلى هذا الرمضان. لا ندري أينتهي علينا رمضان أو أننا نمضي قبل أن ينتهي، أيدركنا رمضان آخر أو أن هذا هو الرمضان الأخير. تعالوا يا أيها الإخوة، فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض، وما دام الزمن زمن إقبال على الله، نجتهد بثلاثة أمور: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. بلا ريب، إذا أنت مت أو أنا مت ستسأل عن هذه الثلاثة. بلا ريب، ماذا فعلت بترك الحرام؟ مناسب جدا يا أيها الإخوة، يا أيها الشباب، يا أيها الرجال، يا أيتها الأخوات، من علق منا بحرام مناسب جدا الآن أن يتركه. أرأيت إلى الماء وبه تحيا؟ أرأيت إلى الماء البارد وأنت أحوج ما تكون إليه في الصيف، لما قال لك الله تعالى في نهار رمضان اترك الماء، تركته لأنك تحب الله وتلتزم أمر الله وتطيعه. أرأيت إلى الماء وأنت تتركه؟ أفلا تستطيع أن تترك حراماً؟ لا ريب أنك تستطيع. مناسب جداً يا أيها الإخوة، من علق منا بحرام أن يتركه الآن، ترك الحرام. مناسب جداً من كان منا مقصراً بالفرائض أن يكون قد تدرب على إتقانها في شهر رمضان، وقد بقي منه 10 أيام حتى تستمر على إتقان الفرائض بعد الصلاة بعد رمضان. كان منا من يقول أنا لا أستطيع البتة أن أستيقظ على صلاة الفجر، فإذا هو في رمضان من أسبق السابقين إلى صلاة الفجر. إتقان الفرائض ثم أداء ما استطعت من النوافل، فتعالوا نجهد ونجتهد في ضبط هذه الثلاثة. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بقولك الثابت. ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ما بينفع في رمضان أن تتقن الفرائض بعد رمضان تغير. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ما بينفع برمضان تترك الحرام بعد رمضان ترجع، ما استفدنا شيء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ما بينفع برمضان تصلي من التراويح ما تصلي ثم بعد رمضان لا تفعل شيئا من النوافل. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. أيها الإخوة، تتحدث خطب رمضان الأربع عن الثبات على الحق والاستقامة على البر والصبر على الطاعة والتمسك بالكتاب والسنة في زمن كثرت فيه الفتن وزادت فيه الشهوات وترعرعت الشكوك والشبهات، فراح المسلم القابض على دينه يبحث فيه عن عاصم ويفتش عن مثبت. نسألك الثبات. تحدثت الخطبة الأولى عن معنى الثبات وأهميته، والخطبة الثانية عن ثلاثة عوامل من عوامل الثبات، وتتحدث خطبة اليوم عن ثلاثة جديدة في عوامل الثبات. ما الأمور التي تعينك على الثبات على الحق والاستمرار في طريق الهدى؟ ما المعينات التي تحميك من الزلزلة والارتجاج إذا مرت بك فتن أو عصفت بك شدائد؟ ما العوامل التي إن تمسكت بها صمدت أمام الشهوات وقويت أمام الشكوك والشبهات؟ عنوان خطبة اليوم: عوامل الثبات. الجزء الثاني. اشتكى ابن لأبي طلحة فمات، وأبو طلحة خارج الدار، فلما رأت امرأته أن ابنها قد مات قالت لأهلها: لا يكلم أحد أبا طلحة قبلي. قالت: اليوم بيجي المساء ما حدا بيخبره شيء، أنا بدي أحكي. أم الطفل أو الابن الذي مات. فلما دخل سأل عن الصبي، قال: ابننا المريض صار له شهر، شو أخباره؟ إن شاء الله أحسن، إن شاء الله أحسن. سأل عن الصبي فقالت: إنه قد هدأ مما كان، وقع في خاطره هدأ يعني مرتاح، وهي تقصد هدأ طفئة. قدمت له طعاما فأكل، ثم تصنعت له حتى واقعها، ثم قالت: يا أبا طلحة، أرأيت قوما أودعوا قوما وديعة ثم طلبوها منهم، أفما يجب أن يؤدوها إليهم؟ ناس حطوا أمانة عند جماعة، بعد شهر دقولهم قالولهم رجعونا الأمانة، ما لازم يرجعوا؟ قال: بلى. قالت: فاحتسب ابنك، ابنك كان وديعة عندك من الله. صاحب الوديعة أخذ وديعته. فلما كان الصباح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوها إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال سفيان بن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد حفظ القرآن الكريم. الله أكبر، ما هذا الثبات لهذه الأم في موقف ترتج فيه كثير من الأمهات؟ ترى كيف ثبتت هذه الأم في موقف تتزلزل فيه كثيرات؟ كيف صبرت وصمدت وقلبها المجروح من بلية تجزع منها أخريات؟ كيف نثبت عند البليات؟ كيف تصمد أمام الشهوات؟ كيف تقوم للشبهات فلا تتزلزل ولا تتضعضع؟ عنوان الخطبة: عوامل الثبات. وجدت من عوامل الثبات ستة عرضت الخطبة الماضية لثلاثة. هذه الخطب أيها الإخوة ليست لتمرير الوقت، إذا ما حملت هذه الستة أنا أخاف عليك وأنا أخاف منك، لأننا في زمن صعب. إذا ما تحليت بهذه الستة نخاف عليك في يوم من الأيام وقد كنت موجودا معنا في المسجد نراك في مكان آخر، وقد كنت موجودا مع أهل الخير نراك قد سقطت أمام ما يدور حولنا ويطوف بنا. هذه العوامل ليست للسرد ولا للعرض، ولكنها مدعاة لكل واحد فينا أن يتحلى بها ويتمسك ما استطاع. العوامل الثلاثة في الخطبة الماضية: اللجأ إلى الله تعالى والضراعة إليه. ما في طريق نثبت إلا إذا ثبتنا الله. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وإلا الأمر خطير يا أيها الإخوة وصعب. اللجأ والضراعة إلى الله تعالى أولا، وقراءة القرآن بتدبر ثانيا، والتربية الإيمانية العلمية الواعية ثالثا. هذه الثلاثة كانت في الخطبة الماضية، وثلاثة هذه الخطبة: أولها الإكثار من ذكر الله. يا إخواننا كلنا مدعوون، يا أيتها الأخوات كلكن مدعوات إلى الانصراف ما استطعتن وما استطعتم إلى ذكر الله تعالى. إن كنت قاعدا في المسجد فاذكر الله، إن كنت ماشيا في طريقك فاذكر الله، إن كنت على سرير نومك فاذكر الله، إن كنت تأكل فاذكر الله، إن كنت في عملك فاذكر الله، لأن الذكر يورث القلب طمأنينة وسكينة. والناس الآن قلوبهم تضطرم، ونحن منهم، وتشتعل مما يسمع ومما يرى ومما يحدث ومما يمر أمامه. كيف سيطمئن هذا القلب؟ الجلسة بالمقاهي ما بتجعل قلبك يطمئن، الطلعة برات البلد ما بتجعل قلبك يطمئن، كثرة الأكل لا تجعل قلبك يطمئن، ارتداء الثياب الجيدة لا تجعل قلبك يطمئن. ما في طريقة. هذا القلب الذي خلقه، كتب عليه عندما خلقه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر يورث قلبك سكينة واطمئنانا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويهب العبد صلة بمولاه: أنا جليس من ذكرني. ويهبك أو ويهبك مقام المعية: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ويعطيك مددا من حضرة الله تعالى: فاذكروني أذكركم. فكيف يتزلزل من اطمأن قلبه للأقدار، واتصل بسيده الرحيم الستار، واستمد من مدد الكريم الغفار؟ كيف لا يثبت من كان لله ذاكرا ولنعمائه شاكرا وبحمده مجاهرا؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فقرن الله تعالى في هذه الآية بين ذكره وبين أصعب لحظة يمر بها المرء، لقاء العدو في الجهاد. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأنت في ساحة الجهاد اذكر الله تعالى. قال أحد العلماء: بماذا استعان يوسف عليه السلام في الثبات أمام فتنة المرأة ذات المنصب والجمال لما دعته لنفسها؟ المفسرون أيها الإخوة قالوا: كان هناك 10 مبررات لسيدنا يوسف حتى يقع في الحرام، معه 10 أعذار: أنا شاب، أنا مالي متزوج، هي دعتني إلى نفسها، هي غلقت الأبواب، هي ذات منصب وجمال، هي هددتني، هي عنفتني. عنده 10 مبررات ليقع في الحرام. بماذا استعان لينجو من فتنة المرأة ذات المنصب والجمال لما دعته إلى نفسها؟ ألم يدخل في حصني قال معاذ الله، الاستعاذة بالله والالتجاء إلى الله وذكر الله؟ فتكسرت أمواج جنود الشهوات على أسوار حصنه. وكذا تكون فاعلية الأذكار في تثبيت المؤمنين. فمهما استطعت أيها الأخ أن تكون مشغولاً بالذكر فافعل، في ليلك ونهارك، في سرك وقرارك، في عملك ودارك. إن أهل التربية الروحية أيها الإخوة وهم المختصون بتدريب الرجال والناس على السلوك في درب الله تعالى، كلهم متفقون على ضرورة الذكر لسالك درب الله عز وجل. أرأيت إلى الأطباء إذا أجمعوا كلهم على دواء معين في مرض من أمراضك، ألم تكن تتناول هذا الدواء والأطباء مجمعون؟ أهل التربية الروحية كلهم بلا استثناء مجمعون على ضرورة الذكر لمن أراد أن يسلك في هذا الدرب، لمن أراد أن يثبت في هذا الدرب. فتارك الذكر مقرر أنه لا يريد الاستمرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ببساطة يا جماعة، كل واحد ما بيذكر مثل الميت وإن كان من الأحياء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالذاكر حي والغافل عن الذكر ميت. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. ألا تريد أن يكون الله معك؟ ألا تريد أن يقف الله عز وجل معك في محنتك التي تمر بها؟ الذكر باب لذلك. فهل تريد شيئا أعظم من أن يكون الله معك؟ وإذا كان الله معك فمن يكيدك ومن ضدك؟ المثبت الرابع، العامل الرابع من عوامل الثبات، ذكر الله تعالى. العامل الخامس، التزام أمر الله تعالى ونهيه. أن تغالب نفسك وتجاهد نفسك على الانضباط بالشرع. نفسك كنفسي لا تحب انضباطا بالشرع ولا التزاما بجادة، تحب أن تفعل ما تشاء، تقول ما تشاء، تنظر ما تشاء، تنفق كيف شاءت، لكن الالتزام بأمر الله تعالى ونهيه يعينك على الثبات في هذا الطريق. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، شاهد هون، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. عندما نفعل ما نوعظ به من حضرة الله تعالى من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا أشد تثبيتا، لكن عندما يتفلت المرء من أوامر الله ونواهيه ستجده سيتزلزل ويضطرب ويتقلقل ويرتجف ويبدل إذا نزلت به شدة. قال أبو إسحاق السبيعي: لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم قال رجل: لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا، لأن الآية تقول: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم. تخيلوا لو جاء الأمر الإلهي: اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. الله أكبر، أمر صعب جدا. أبو إسحاق السبيعي يقول: لما نزلت هذه الآية قال رجل منا: لو أمرنا لفعلنا. إذا الله يأمرني أن أقتل نفسي سأفعل، إذا الله يأمرني أن أخرج من داري سأفعل. يقول: لو أنا أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا. الحمد لله، الله ما كلفنا فوق الطاقة، ما أمرك الله لا أن تقتل نفسك ولا أن تخرج من ديارك، لكن أمرك بترك الحرام، أمرك بإتقان الفرائض، أمرك بأداء ما استطعت من النوافل. قال رجل: لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن من أمتي رجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. الله أكبر، شو الإيمان هذا؟ وتجد إنسان لو قلت له قم فصلي الفجر تعلل بمئة علة، لو قلت له غض بصرك أخرج لك مئة علة أنه لا يستطيع أن يغض البصر. والقوم يقولون: لو أن الله أمرنا أن نقتل أنفسنا لفعلنا، نخرج من ديارنا لفعلنا. قال: إن من أمتي رجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. إن تطبيق أمر الله أيها الإخوة في السراء والضراء، إن التزام أمر الله ونهيه يعينك على الثبات على الحق في النائبات، وهذا بين. وإلا فهل نتوقع ثباتا من الكسالى القاعدين عن الأعمال الصالحة إذا أطلت الفتنة برأسها وادلهم الخطب؟ ولكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم صراطا مستقيما. ولذلك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يداوم على الأعمال الصالحات، وكان أحب العمل إليه أدومه، وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل. وكان أصحابه إذا عملوا عملاً أثبتوه، وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت عملاً لزمته. فصوم رمضان وأداء الزكاة والمحافظة على الصلوات المكتوبات وترك المحرمات المنهيات والاجتهاد في النوافل معينات على الثبات في زمن الاضطراب. ومن أجل هذا أيها الإخوة، رأينا الصالحين يتفننون بالعمل الصالح في الأوقات عامة وفي أوقات الشدة خاصة. والله عجيبين، عجيبين أهل هذه البلدة، لهم فنون غريبة والله يا إخواننا من الأعمال الصالحات داخل هذه الشدة وداخل هذه البلية وداخل هذه الأزمة. إنهم يريدون من الله عز وجل أن يثبتهم، لا يكلون عن العمل الصالح ولا يملون منه. كيف وقد سمعوا سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم وهم الذين يحبونه يدلهم على غرس الخير وزرع البر وفعل الصالحات في أشد الساعات اضطراباً وقلقلة وبلبلة؟ قولوا لي بربكم يا أيها الإخوة، ما هي أشد ساعة تتوقعون أن يكون فيها بلبلة واضطراب وزلزلة وارتجاج ودخول الناس بعضهم ببعض؟ ما هي أشد ساعة سيكون الناس فيها مضطربين؟ إنها لحظة قيام القيامة، لحظة قيام القيامة الناس ستهوج، تضطرب، تتقلقل، تتزلزل. من يمضي إلى الأمام ومن يمضي إلى الخلف، من يبحث عن شأنه ومن يبحث عن غيره. الجبال نسفت، الجبال تطايرت، الوحوش حشرت، البحار سجرت. بالله عليكم تخيلوا هالمشهد، جبل قاسيون هذا يتفتت ويطير، البحر يشتعل نارا، الشمس تقترب من الرؤوس، الناس مجموعون ومحشورون، قامت القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها. الله أكبر، في أقوى لحظة فيها زلزلة وفيها بلبلة وفيها قلقلة، إذا معك فسيلة اغرسها. إذا كنت قادراً على فعل الخير افعل، إذا كنت مستطيعاً للعمل الصالح لا تتوقف يا أخي، افعل العمل الصالح ولو أن القيامة قامت. إن الالتزام أيها الإخوة بأمر الله ونهيه في السراء والضراء يثبتنا إذا كانت بلبلة، ويقيمنا إذا كان اضطراب، ويجعلنا نتمسك بالشرع إذا تفلت الناس من الانضباط بالحق. المثبت الرابع الإكثار من ذكر الله، والمثبت الخامس الالتزام بأمر الله ونهيه. أما المثبت السادس الأخير، الصحبة الصالحة لأهل الصبر والثبات، وذلك لأن عدوى الروح إلى الروح أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد، وذلك لأن الطبع يسرق من الطبع، وذلك لأن المؤمن يشد عزم أخيه ويصبره ويثبته ويقويه. واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. فإخوانك الصالحون والقدوات والمربون هم العون لك في الطريق والركن الذي تأوي إليه، فيثبتوك بما معهم من آيات الله والحكمة. فالزمهم وعش في أكنافهم، وإياك وصاحب السوء فإنه يرديك، وإياك والوحدة فتتخطفك الشياطين. أيها الإخوة، هذه عوامل ثلاثة تعين على الثبات على الحق، وقد سبق في الخطبة الماضية ثلاثة فصارت ستا: اللجأ إلى الله تعالى، قراءة القرآن بالتدبر، التربية الإيمانية العلمية الواعية، الإكثار من ذكر الله، التزام أمر الله ونهيه، صحبة الصالحين من أهل الصبر والثبات. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.